برنامج ما وراء الحدث مع نواف إبراهيم.
طيب الله أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم مجددا. موضوع حلقة اليوم حول الأسباب التي تقف أمام عجز مجلس الأمن الدولي عن تحقيق أي تقدم فعلي بشأن الملف السوري، إذ فشل مجلس الأمن في اتفاق على بيان مشترك خلال جلسة مشاورات مغلقة حول التسوية السياسية للأزمة السورية. المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون قال إنه ليس لديه خطة عمل للمستقبل، مشددا على أن إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي ركزت على ضرورة التغيير في عمل اللجنة. وحض أعضاء مجلس الأمن الدولي على توحيد موقفهم لكسر الجمود المسيطر على الملف السوري مقرا بفشل المسار السياسي. واعتبر بيدرسون أن هناك ضرورة لاعتماد دبلوماسية دولية بناءة بشأن سوريا، ومن دون ذلك تبقى احتمالات تحقيق تقدم فعلي على المسار الدستوري قليلة. حول هذا الموضوع نستضيف في حلقة اليوم الباحث في الشؤون السياسية محمد شريف نصور. إذاعة سبوتنيك. أستاذ محمد أهلا ومرحبا بكم.
أهلا، تحياتي لكم ولقناتكم.
أهلا ومرحبا.
حياكم الله
أستاذ محمد. بادئ أريد أن أطرح السؤال حول تصوركم بخصوص الأسباب الحقيقية التي تقف أمام العجز عن تحقيق أي تقدم فعلي بشأن الملف السوري.
يعني حقيقة منذ عام 2011 وكان واضحا جدا أنه في كل مؤتمر سياسي أو في كل جلسة إقليمية أو دولية أو حتى منظماتية كمنظمة الأمم المتحدة أو مجلس الأمن الدولي، نرى أن هناك عدم اعتراف حقيقي لأن ما يجري في سوريا هو ليس من داخل سوريا إنما من خارج سوريا، بمعنى أن هناك مشروع، هذا المشروع طبعا تقوده الولايات المتحدة الأمريكية بهدف إخضاع الأنظمة إلى سياستها، وإخضاع هذه الأنظمة ليس فقط لسياستها وإنما كل من يعارضها يجب عملية تحطيم هذه الأنظمة كما حدث في العراق عام 2003، بالإضافة إلى ما حدث في أفغانستان أو في العديد من الدول العالم. وبالتالي هو مشروع سياسي بدأته الولايات المتحدة الأمريكية في الهند على منطقة الشرق الأوسط، وكان لابد من تمريره، ولعله سقط هذا المشروع أمام أسوار دمشق. يعني نكون منطقيين جدا، قد ينجح أو نجح في العديد من الدول التي شاهدناها كتونس وليبيا، ولكن في سوريا لم ينجح، لأن في سوريا هناك قرار، يعني لنقل إرادة لشعب واحد، يعني الشعب السوري بغض النظر من خرج من سوريا ومن تآمر على سوريا أو من خان يعني وطنه أو التحق بالمشروع الغربي الأمريكي.
عفوا أستاذ محمد، عذرا للمقاطعة، سؤال يطرح نفسه بكل وضوح وموضوعي وأرجو تقبله بصدر رحب كما تعودنا عليك. يعني سوريا دفعت الثمن غالي ووصلت إلى مرحلة مأساوية، والشعب يعيش حالة مأساوية، والجميع يتحدث عن النصر. النصر من أي باب يتم الحديث عنه؟ من أي جهة تقديرية يمكن أن يقدر النصر حتى يقال عنه نصر؟
نعم، حتى الآن رغم مرور 10 سنوات على استهداف سوريا، استنزاف سوريا، حصار سوريا، تدمير البنى التحتية في سوريا، محاولة سرقة النفط والقمح من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وقواعدها العسكرية، دعم التنظيمات الإرهابية، محاولة اغتيال المواطنين وقتل المواطنين، كل هذه المسائل حتى عندما تحدث عن فشل هذا المشروع هو بالتأكيد ما زالت الجمهورية العربية السورية مثلا في الأمم المتحدة، ما زالت سوريا واحدة موحدة، ما زالت سوريا رغم كل هذه السنوات العجاف العشر التي أمضتها تحافظ على كينونتها وجوهرها كالجمهورية العربية السورية، تحافظ على وحدتها. لاحظ الآن من يأتي إلى دمشق، من يزور سوريا يشاهد التعليم، يشاهد الحياة فيها بالتعليم، بالصحة، بالتربية، بوزارات المعامل، مصانع. هذا يعني أن قرار إرادة الشعب السوري، الشعب السوري المصمم على الاستمرار بالحياة رغم كل المعاناة التي هي طبعا بفعل الحصار والعقوبات التي قامت فيها الولايات المتحدة الأمريكية، ومعها طبعا الدول الغربية التي تسير في ركبها كفرنسا وألمانيا وبريطانيا وبعض الشركات العالمية التي تنضوي في إطار خشية ما يسمى العقوبات عليها. كل هذا رغم ذلك، رغم هذا الحصار الاستقرار والعقوبات. ما زال الشعب السوري يصمم على الاحتفاظ بوحدته الوطنية، مصمم أن له جيش وأن له شعب وأن له قيادة. هذه المكونات الثلاثة التي أتحدث بها هي مكونات قيام أي دولة كانت، الأرض والشعب والنظام السياسي. وبالتالي عندما نتحدث عن النصر نقول فعلا سوريا انتصرت بقوة إرادة أبنائها، انتصرت بتضحيات أبنائها، بصبر أبنائها، بعمل أبنائها.
نعم أستاذ محمد، شكرا جزيلا على هذا الإيضاح لأنه سؤال مطروح صراحة. أريد أن أسأل هنا وأعود إلى المحور الرئيسي، إلى نقطة الطرد المركزي في حديثنا إن صح التعبير، حول التخبط لدى كل الأطراف. يعني نرى يعني الكل يتحدث عن الفشل، المعارضة تتحدث عن الفشل، والمجلس الأمن الدولي يتحدث عن فشل، واللجان تتحدث، والمؤتمرات، وأيضا الحكومة السورية. يعني ما وصلنا إليه، وعجز مجلس الأمن الدولي عن وضع نقاط هامة جدا في هذه اللحظة الحرجة من الأزمة السورية، هل هو في مصلحة سوريا أو بالأحرى هل يدل على أن سوريا على الطريق الصحيح كدولة أم تاهت السبل؟
حقيقة يعني أي مراقب سياسي وبشكل موضوعي نقول هو يدرك تماما مجلس الأمن لو أراد، عندما يكون مجلس الأمن فعلا ينفذ ميثاق هيئة الأمم المتحدة المتعلقة في البند الأساسي والمادة العامة الأولى التي تنص على أن مجلس الأمن من مهمته الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وأيضا عدم التدخل بالشؤون الداخلية للدول، وأيضا تحقيق هذا السلام، كان على أعضاء مجلس الأمن الدولي وخاصة الدول النافذة، وأقصد بالدول دائمة العضوية وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية، أن تلتزم بميثاق الأمم المتحدة بعدم التدخل بشؤون الدول، تحقيق الأمن والسلم الدولي. لكن الذي حدث أن مجلس الأمن الدولي لم يتخذ قرارا فعليا كما يقال الوصول إلى حل الأزمة في سوريا. لماذا؟ هنا السؤال يطرح، لأن عدد من هذه أعضاء مجلس الأمن الدولي وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية ثم فرنسا ثم بريطانيا هم من قاموا بعملية زعزعة الاستقرار في سوريا، دعم التنظيمات الإرهابية في سوريا، استهداف البنى التحتية. وأنا كما قلت لك، ما هو مبرر، يعني السؤال اللي طرحته، ما هو مبرر وجود قواعد عسكرية أمريكية بدون إذن شرعي مع الحكومة الرسمية السورية في الشمال السوري أو في قاعدة طرف أو في قبضة الشدادي؟ أيضا ما هو المبرر الذي تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية من في شمال سوريا بعملية سرقة النفط السوري؟ يوميا تذهب أكثر من 50 إلى 60 شاحنة نفط محملة باتجاه العراق، أكثر من 50 و 60 شاحنة محملة بالقمح السوري إلى قواعدها.
سنأتي على هذا المحور أستاذ محمد.
نعم
مستمعينا الكرام، ما زلتم تستمعون إلى برنامج ما وراء الحدث عبر أثير إذاعة سبوتنيك من موسكو، معكم من وراء الميكروفون نواف إبراهيم.
نعم أذكر الأخوة المتابعين بأننا نتحدث مع الباحث في الشؤون السياسية الأستاذ محمد شريف نصور حول الملف السوري وتحديدا نتائج جلسة مجلس الأمن المغلقة التي أديرت أمس ولم يتم التوافق أو الاتفاق على بيان مشترك بشأن الملف السوري. هنا أعود أستاذ محمد إلى ما تفضلت به، وبالفعل هنا محور مهم ويمكننا أن نوسع البكار حتى لا نبقى تحت قبة مجلس الأمن التي لم ينتج عنها شيء. أريد أن أسأل بالفعل يعني كيف يمكننا ربط إعلان البنتاغون بأن قواته لم تعد معنية بحماية آبار النفط شرق سوريا، وفي أي اتجاه يدفع الملف السوري؟ وهنا نعود إلى ما تفضلت به.
يعني هنا عندما تحدث البنتاغون شيء، وعندما تكون هناك شركات أمريكية مرتبطة بلاد يدعمون الإرهاب في سوريا، هذا خلاف. يعني السياسة في جانب والواقع الميداني في جانب آخر. هم حتى في هذا الحديث، يعني أنا عندما كنت أتابع التصريحات الصادرة إن كان من جهة الخارجية الأمريكية على لسان طبعا أنتوني بلينكين وزير الخارجية، أو على لسان الناطق باسم الولايات الأمريكية، وحتى تسريبات الصحف الأمريكية يتحدثون عن رؤية البنتاغون أو الموقف العام لوزارة الدفاع الأمريكية. لكن هناك خلاف أيضا، وهنا تحدث أنتوني بلينكين بأن هناك بعض الشركات هي ترتبط، يعني هي شركات ترتبط بأجندة خاصة، تقوم هذه الشركات الأمريكية بعملية استهداف النفط وعملية سرقة النفط وسرقة القمح والثروات الثروات الشعب السوري لزيادة الإصابة. إذن هنا،
لكن هذا تصريح مهم ألا يدل على أن بايدن يريد أن يصحح أخطاء ترامب؟
لا، على الإطلاق. أولا هناك تنافس،
أم أنه تحضير لمرحلة ما يعني غير واضحة؟
نعم، أولا يعني في الوثائق السياسية الكل يعلم بأن الحزب الديمقراطي أوباما، وعندما كان جو بايدن هو النائب الرئيس الأمريكي أوباما، وعندما كانت وزير خارجيته هيلاري كلينتون، هم اعترفوا بأنهم من أسس داعش، من صنع داعش، من صنع التنظيمات الإرهابية من أجل تقسيم وتفتيت المنطقة وضرب سوريا بالتحديد قبل العراق. إذا على العكس، هو فقط يعني تغيير في موضوع اللهجة السياسية، لكن مشروع بايدن إذا كان مشروع ترامب هو المسألة استنزاف القوة الاقتصادية الأموال من دول الخليج بذريعة حماية أنظمة الخليج، لكن بايدن وهذا ما توقعه في التحليل السياسي، بايدن يريد إحياء هذه التنظيمات الإرهابية التي هي منذ 4 سنوات في عهد ترامب، لنقل أنها تغيبت قليلا لأن كان هدف سياسة ترامب هو الحصول على الأموال. الآن بايدن هو إيديولوجيا، بايدن هو إنعاش الإيديولوجيا. وإذا لو كان يريد جو بايدن فعلا أن يصحح مسار ما قام في ترامب، كان يستطيع إعطاء أوامر بسعة القواعد العسكرية وصلاح سعة قواته العسكرية الأمريكية المحتلة لمناطق في شمال سوريا وأيضا الموجودة في قاعدة الكنف. لكن بالتأكيد عندما نقول أن ترامب كان هدفه الناحية المالية في استنزاف أموال الخليج، ما يتعلق بجو بايدن الذي إنشاء عندما كان مع أوباما من أجل إحياء مشروع هذه التنظيمات الإرهابية، إحياء مشروع تنظيم داعش، وأكثر من هذا هو الآن طبعا العالم كله يشاهد أن الحسكة، شعب الحسكة، أكثر من 1,000,000 مواطن في الحسكة يعانون من حصار ميليشيا تنظيم إرهابي، هو ميليشيا قسد الذي طبعا تدعمه الولايات المتحدة الأمريكية. ولولا وجود قوات الولايات المتحدة الأمريكية بالتأكيد لا تستطيع تنظيم قسد الإرهابي، لا سرقة النفط ولا سرقة القمح ولا أيضا الحصار بالمياه. يعني أكثر من 1,000,000 مواطن يموت عطشا بسبب الحصار الذي تقوم به قوات حزب الإرهابية. من هنا نقول أن الحبايات يحمل مشروع كبير، وهو مشروع إحياء التنظيمة الإرهابية كداعش الذي هو اعترف ووزير خارجيته طبعا سابقا هيلاري كلينتون التي كانت معه عندما كان نائب رئيس الأمريكي أوباما. إذن المسألة ليست تصحيح مسار وإنما عملية انتزاف. وما يهم جو بايدن في أمريكا أولا، يعني يهم جو بايدن جدار الحدود مع المكسيك أكثر مما يهمه أن يموت الوطن العربي أو يحيى الوطن العربي، لا يفكر في هذه المسألة.
عفوا، عذرا للمقاطعة، الإحاطة بكل ما يتعلق بالملف السوري يعني أمر مستحيل، نريد أن نأتي إلى جانب رابع وخامس وثالث، لكن دعني أركز هنا على أمر مهم جدا وهو موضوع مؤتمر دعم سوريا، أيضا يظهر في هذه الآونة بالتوازي وأوروبا حددت موعده. ما الذي يمكن أن يقدمه مثل هذا المؤتمر في نسخته الخامسة وهو الذي لم يحقق أي شيء يذكر خلال جلساته السابقة؟
من يريد فعلا أن يقدم الدعم للشعب السوري، أتحدث عن الشعب السوري، من يريد أن يقدم الدعم للشعب السوري فإن سوريا هي دائما كانت تفتح أبوابها. هناك موجود في سوريا المطارات مفتوحة برا وبحرا وجوا، بإمكانهم طبعا أن يأتوا إلى سوريا وأن يعقدوا أي مؤتمر في سوريا بالتعاون ما بين الشعب السوري والدولة السورية. الحكومة السورية موجودة، ما هو مبرر ما يقال بأنه منذ عام 2011 عندما بدأ ما يسمى أصدقاء سوريا ثم المانحين لسوريا، أو مبرر أن يعقد في فرنسا أو يعقد في تونس أو يعقد في إسطنبول مثلا، وهذه كلها دول كانت تدعم التنظيمات الإرهابية، ما هو مبرر؟ إذن لن يقدم هذا الشيء إطلاقا، لأنه ليس هناك تعاون مع الحكومة التي تمثل الشعب السوري. من يريد أن يقدم فعلا أي مساعدة للشعب السوري لديه أن يستطيع أن يأتي بشكل الشرعي وأن يأتي عبر المعادل الشرعية، لا أن يقدم ما يسمى المساعدات عبر بوابات الإرهاب أو التنظيمات الإرهابية في تركيا عبر باب الهواء أو في الشمال السوري أو في كما يسمى عن طريق التنف أو المعابر المطلقة عن طريق حدود سوريا الأردنية. من هنا نقول أن هذا المؤتمر لن يقدم، عبارة عن عملية ابتزاز وعبارة عن عملية جمع أموال لأنفسهم أو لما يسمى المجموعات التي تقوم بعملية التنفيذ كأداة لجرائمهم ولدعمهم للمعارضة.
نعم، الباحث في الشؤون السياسية الأستاذ محمد شريف نصور، كنتم معنا من دمشق وتحدثنا وإياكم عن آخر تطورات الملف السوري من عدة جوانب، وتحديدا حول فشل مجلس الأمن الدولي في الاتفاق على بيان مشترك بشأن الملف السوري. كل الشكر لكم أستاذ محمد مرة أخرى.
شكرا جزيلا. شكرا لك.
حياكم الله. شكرا جزيلا.